الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حياكم الله جميعا، وهذا اللقاء سيكون لقاء مطولا، وهو لقاء فيه تأصيل شرعي منهجي لقضية النصر للمؤمنين، لأن مثل هذا الموضوع لا يصلح أن يتناول بعاطفة مجردة، وفي نفس الوقت لا يصلح أن نتعامل كذلك بعاطفة عكسية اللي هي اليأس والإحباط. يأتي هذا الموضوع ضمن سلسلة السنن الإلهية وأثرها في الإصلاح. السنن الإلهية كما ذكرت في هذه السلسلة، لما نتحدث عن سنة الله نحن نتحدث عن عادة مضطردة دائمة لله سبحانه وتعالى، يفعلها الله سبحانه وتعالى كلما أوجد سبب هذه السنة. والله سبحانه وتعالى له سنن في خلقه، منها سنة إهلاك المجرمين، ومنها سنة ابتلاء المؤمنين، ومنها سنة إمهال الظالمين. هذه كلها سنن إلهية سبق أن تحدثت عنها بشكل تفصيلي. الآن أتينا للسنة الأخيرة، وهي من أعظم السنن وأهمها. بس أحتاج أتأكد يا جماعة أنه في صوت في تويتر في المساحة. طيب، فأقول أنه هذه السنة، سنة النصر، هي من أعظم السنن الإلهية وأجلها، وحقيقة كثيرا ما يقع سوء الفهم لها. يعني أحيانا المؤمن ما إن يدخل في سياق تدافعي مع الباطل، ويعني يحرص على أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، إلا وأحيانا يعني ينتظر مباشرة نصر الله سبحانه وتعالى، أو حين يتابع أخبار المسلمين وأحوالهم وينظر فيما يصيبهم من الابتلاءات والشدائد والمحن، يقول متى نصر الله؟ متى يأتي هذا النصر؟ الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، فمتى يأتي هذا النصر؟ من كان ينتظر جوابا مختصرا، فهذا الجواب المختصر يمكن أن يقدم ولكنه ليس شافيا، لكن في هذا اللقاء إن شاء الله سأقدم الجواب، أرجو أن يكون الجواب الشافي، ولكن عبر تأصيل شمولي لقضية سنة النصر. طبعا أنا سأتحدث عن سنتين متقاربتين، سنة النصر وسنة الاستخلاف والتمكين، وهي بلا شك مرتبطة بالنصر. يعني لا يمكن أن يستخلف المؤمنون ويمكن لهم في الأرض إلا بنصر الله لهم سبحانه وتعالى. إذن نحن نتكلم عن سنتين. سنة النصر ما هي؟ هي السنة الإلهية القاضية بتأييد الله تعالى لرسله وأتباعهم من القائمين بدينه على عدوهم، يؤيدهم على عدوهم بغلبة السيف أو بعلو الكلمة وظهور الحجة. هذه سنة النصر. أما سنة الاستخلاف والتمكين فهي السنة الإلهية القاضية بتوريث الله الأرض لعباده المؤمنين واستخلافهم فيها بعد إهلاك أعدائه وتمكين دينه في الأرض، فهما سنتان متقاربتان. سؤال: هل السنة الثانية هذه التمكين والاستخلاف تسمى نصرا؟ تسمى نصرا؟ نعم تسمى نصرا. يعني إن أردت أن تجملها ستقول سنة النصر، والنصر درجات إلى أن يصل إلى التمكين. جيد، فنحن نتحدث عن سنتين وهما في الحقيقة تعودان إلى سنة النصر. طيب، الآن عندي ما يقارب العشر ضوابط، عشر ضوابط منهجية لفهم سنة النصر. الضابط الأول أن هذه السنة ثابتة لا تنخرم أبدا، دائمة لا تتخلف أبدا. يعني حين نقرأ في كتاب الله عن أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه، ها مثل قول الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فهذه الآيات ليست مقيدة بزمان دون آخر، ليست متعلقة بزمان بعثة الرسل دون الأزمنة المتأخرة، لا، هذه سنة دائمة ثابتة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأول ما نتعامل مع سنة النصر، حتى لا يأتي شخص يقول لا هي هذه ليست سنة ولكن أحيانا تأتي، لا، هي سنة دائمة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذه سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين إذا قاموا بالواجب على الكافرين، وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل إلى آخره. قال هي سنة الله التي لا توجد منتقضة قط. فهذا أول تنبيه أو ضابط في قضية سنة النصر. الضابط الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر للنصر شروطا تجب مراعاتها، وللهزيمة أسبابا يجب اجتنابها، وأنه بقدر تحقيق شروط النصر واجتناب أسباب الهزيمة يتحقق النصر بإذن الله تعالى. يعني لا يمكن أن تفهم سنة النصر الله للمؤمنين دون أن تتنبه للشروط التي علق الله هذا النصر عليها، ودون أن تتنبه للأسباب التي جعل الله الهزيمة منوطة بها. فلا تتعامل مع النصر بأنه وعود مطلقة تأتي في كل وقت، احنا كنا تأتي هي دائمة لا تنخرم، لكنها دائمة معلقة بشروط. من أين نعرف هذه الشروط؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. وسأذكر بعض الشروط التي تدل على تعلق النصر بها. واحد، الصبر. الصبر، لا نصر بلا صبر. ولما نتكلم عن صبر، ما نتكلم عن صبر اللي هو صبر 3 أيام ولا شهرين، نحن نتحدث عن صبر طويل تتعاور فيه الابتلاءات على الإنسان المؤمن، وهو يقدم براهين الإيمان بثباته وصبره حتى يأتي النصر. فأول شرط للنصر الصبر، والصبر هذا لا بد أن يكون طويلا. الصبر ما هو؟ الصبر على الابتلاءات، الصبر في الثبات وعدم الفرار أمام الأعداء، الصبر في الاستقامة على دين الله وعدم التبديل أمام الفتن، الصبر بكل ما يتضمنه من معاني. إيش الدليل على أن نصر الله سبحانه وتعالى مرتبط بالصبر كشرط؟ قال الله سبحانه وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وقوله فإن يكن منكم 100، بعد ما قال سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. طيب أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ما الدليل على أن هذا شرطا في هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم ما وهنوا ما ضعفوا ما استكانوا، وقال إنه يحب الصابرين، هذا كله اسمه صبر. ما الدليل على أنه شرط؟ الدليل في الآية التي تليها أو التي تليها، حينما قال الله سبحانه وتعالى بعد أن وصفهم بالصبر قال فآتاهم الله إيش؟ ثواب الدنيا. ما هو ثواب الدنيا؟ النصر. إذن ثواب الدنيا الذي هو النصر لم يأتي إلا بعد إيش؟ الصبر. إذن أول شرط من شروط النصر هو الصبر، وهذه أدلته. الشرط الثاني الإيمان. الإيمان، وهذا الإيمان يتضمن معنى اليقين والتصديق وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وبقدر ثبات هذا الإيمان في القلب بقدر ما يأتي النصر، كما قال سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اسمعوا الكلام الجميل لابن القيم في التعليق على هذه الآية، قال رحمه الله فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه. الشرط الثالث العمل الصالح، ليس فقط اليقين أو الإيمان القلبي، لابد من عمل صالح. إيش الدليل على أن العمل الصالح شرط؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وهنا هذا أعلى درجات النصر. طيب الشرط الرابع طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله. طاعة الله ورسوله، وهذه الطاعة من أهم يعني خلنا نقول متعلقات هذه الطاعة، الطاعة في سياق التدافع بين الحق والباطل خاصة. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر متعلقة بعموم حياة الإنسان المؤمن، وهناك أوامر متعلقة بقضية التدافع بين الحق والباطل. كلما حقق المؤمنون هذه الأوامر في سياق التدافع كان ذلك أدعى لنصر الله سبحانه وتعالى لهم. ومن الأوامر الواردة في هذا السياق مثلا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. السبب الشرط أو خلنا نقول السبب طبعا هذه أذكرها بعضها تعد شروطا وبعضها تعد أسبابا. السبب الكم الآن خامس الإحسان. الإحسان الإحسان المتعلق ب يعني خلنا نقول تحقيق التقوى وحسن الاستجابة لله والمراقبة الدائمة والربانية وأن تعبد الله كأنك ترى. هذا سبب. إيش الدليل إنه سبب؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ثم قال بعد ذلك فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. السبب أو الشرط السادس قول اجتماع الكلمة وعدم التفرق. يعني لو توفر في أناس مؤمنين يدافعون عن دين الله ويدفعون أعداء الله وهم مؤمنون وعندهم حسن ظن بالله وعندهم صدق مع الله ولكن يتنازعون فيما بينهم ويتقاتلون فيما بينهم وكلمتهم ليست مجتمعة فهنا قد يتأخر النصر عنهم وإن كانوا قد توفر فيهم الشروط السابقة المتعلقة بالصبر واليقين وما إلى ذلك. إيش الدليل؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب أيضا من الأسباب اتخاذ الأسباب من أسباب النصر وقد ترقى إلى الشرط اتخاذ الأسباب يعني أن يتخذ المؤمنون في سياق دفع أعداء الله وإعلاء كلمة الله كل ما يمكنهم من الأسباب. هذه الأسباب تتضمن أن يتعب غاية التعب في تحقيق الأسباب المادية للنصر وهي التي تدخل في قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآية وتطبيقها العملي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وغيرها. طيب هل يمكن أن نقول إن من جملة الأسباب احنا قلنا الآن من الشروط اتخاذ الأسباب صح؟ هل نقول إنه العدد عدد المؤمنين هو من الأسباب المأمور باتخاذها أو المأمور باتخاذه من الأسباب هو ما يتعلق بالصفات والمعاني واتخاذ الأسباب المادية بس العدد لا ليس معتبرا؟ الجواب العدد معتبر والذي ينبغي أن يكون العدد محل اهتمام وعناية ولكنه في نفس الوقت ليس شرطا لنزول نصر الله بمعنى إذا بذل المؤمنون كل ما عليهم وكان هذا هو المتاح لديهم فإن نصر الله سبحانه وتعالى معهم. لكن العدد معتبر. إيش الدليل أن العدد معتبر؟ قول الله سبحانه وتعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 ثم قال في الآية التالية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. وهذه الآية أخذ منها عامة العلماء حكما شرعيا في أن الثبات أمام الأعداء يكون فيما يتعلق بنسبة 1:2 وأنه هذا هو الذي ينزل عليه الحكم الشرعي وأن العدد الكفار إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يكون من انسحب أو شيء أنه فارا من الزحف. هذا في تقرير كثير من العلماء. إذن العدد معتبر ولكنه في نفس الوقت يعني هو معتبر ولكن النصر لا يعلق عليه. النصر لا يعلق عليه لعموم قوله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ولأن في التاريخ قد رأينا وثبت لنا ونقل إلينا أن الله سبحانه وتعالى قد نصر من عباده المؤمنين من هم أقل من هذه الأعداد التي ذكرت في هذه الآية. طيب يا جماعة الخير إحنا الآن نتحدث عن ماذا لأنه ممكن البعض ينضم إلينا في البث متأخر. نتحدث عن ماذا؟ عن ماذا؟ نحن نتحدث عن ضوابط منهجية لفهم سنة النصر. سنة النصر لا تفهم هكذا يعني تأخذ آية واحدة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وخلاص وانتهينا. لا يجب أن تفهم هذه السنة بقواعد وضوابط منهجية. كم ضابطا أخذنا؟ كم قاعدة؟ أخذنا قاعدتين وضابطين. طيب الضابط الثالث أنه إذا وجدت الهزيمة لأهل الإيمان العاملين لدين الله والساعين لرفع راية الإسلام والدافعين لأهل الباطل والشر والفساد، إذا وجدت لهم هزيمة فهذه لها أو تفهم عبر إحدى وجوه. يعني ما وجه الهزيمة؟ لماذا يمكن أن نرى هزائم لأناس توفر فيهم أنهم مؤمنون والله قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، لماذا نرى أناسا من الذين آمنوا يهزمون ويكسرون؟ إذا وجدت هزيمة للمؤمنين فهي على إحدى وجوه. الوجه الأول أن تكون بسبب تحقق سنة إلهية أخرى، أن تكون بسبب تحقق سنة إلهية أخرى. إيش سنة إلهية أخرى؟ يعني كما أن الله أخبر عن سنته في نصر المؤمنين فقد أخبر عن سنة أخرى للمؤمنين، وهي ماذا؟ ابتلاؤهم. ابتلاؤهم يعني نحن نفهم سنن الله سبحانه وتعالى، ما نفهم سنة دون أخرى، وإنما نفهم مجموع السنن مع بعضها. فإذا وجدت هزيمة في مرة أو يوم على المؤمنين فقد يكون سبب ذلك أن الله يريد أن يحقق فيهم سنة أخرى، وهذه السنة قد تكون سنة الابتلاء. وقد مر معنا في بداية دروس السنة الإلهية أن من أهم ضوابط فهم السنة الإلهية أن نفهم تداخل السنة الإلهية في المحل الواحد، صح؟ طيب هذا الوجه الأول للهزيمة. الوجه الثاني أن يكون ذلك بسبب إخلال المؤمنين بشرط من شروط النصر. طيب الآن الوجه الأول هل ممكن يكون المؤمنون أخلوا بسبب من أسباب النصر؟ ليس بالضرورة، قد يهزم المؤمنون، يعني يكسر خلينا نقول المؤمنون، ويصابون في معركة من المعارك لا لأنهم أخلوا بشرط من شروط النصر، وإنما لتتحقق فيهم سنة إلهية أخرى. فهمتوا الفكرة ولا لا؟ حتى يكون فيه تفريق بين الأمرين، قد تكون المصيبة والانكسار بسبب سنة أخرى، وقد تكون المصيبة والانكسار بسبب تخلف شرط من شروط النصر مثل التنازع والاختلاف الكلمة، مثل التنازع واختلاف الكلمة. طيب طيب هذان وجهان، هل برأيكم طبعا يدخل في الوجه الثاني أنه يكونوا أخلوا بشرط من شروط النصر، إما أخلوا بشرط من شروط النصر أو ارتكبوا سببا من أسباب الهزيمة، هذا واضح. طيب في وجه ثالث، الآن نقول الوجه الأول تكون في سنة أخرى، الوجه الثاني أنه يكون إيش؟ أخلوا بشرط من الشروط أو ارتكبوا سبب من أسباب الهزيمة. في سبب أو وجه ثالث، الوجه الثالث هو أن لا يكون ما أصابهم من الانكسار هزيمة أصلا، وهذا سيأتي بعد قليل في الضابط الرابع. أنه يا جماعة الخير ترى هناك من الأمور التي ترى وتفهم أنها هزيمة، ولكنها عند التحقيق وعند التأمل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أنه هذا لا يعرف بأنه هزيمة. جيد، ولأجل ذلك ننتقل مباشرة إلى الضابط الرابع اللي هو إيش؟ اللي هو أن صور النصر وأنواعه مختلفة، ولا يتم فهم سنة النصر إلا بإدراك هذه الأنواع والتفاوت. طبعا تعرف كثير من الناس لما تقول سنة النصر ما يظهر أصلا في ذهني إلا النصر اللي هو لما تغرس الراية فوق حصن الأعداء وترفرف عاليا وخلاص، هذا هو النصر لا غير. طيب احنا خلينا نرجع شوية نتأمل نشوف هل هناك نصر آخر يسمى نصرا في كتاب الله غير قضية يعني الغلبة على الأعداء؟ نرى، نتأمل سويا الآن في هذه المعاني وبعض الآيات وبعض الأحاديث. جيد، أولا سأجملها، يعني سأذكر على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك يعني نقول أو خلنا نقول نسير قليلا مع كلام المفسرين والعلماء في أنواع النصر. جيد، طيب الصورة الأولى من صور النصر هي أوضح صورة، اللي هي إيش؟ الغلب على الأعداء والظهور عليهم بالسيف والسنان، وهذه يعني أبرز صورة من صور النصر، وهي المتبادرة إلى الذهن، وهي أيضا حتى هذه على درجات، جيد، يعني فيها نصر يصل إلى التمكين في الأرض، فيها نصر في معركة، وهذه هي التي تحققت يوم بدر ويوم فتح مكة إلى آخره. تمام. الصورة الثانية من صور النصر والتي تسمى نصرا، الظهور بالحجة والبيان وإظهار كلمة الحق وإبطال كلمة الباطل، وهذا نوع من أنواع النصر. النوع الثالث، كله سيأتي أدلة إن شاء الله كلام المفسرين عليه وكذا. النوع الثالث التخليص من الأعداء والإنجاء منهم ومنعهم من أن يحققوا مرادهم فيهم. يعني إذا وجد قتال أو مدافع بين الحق والباطل وكانت إرادة الأعداء في أن يبلغوا في المؤمنين 1، 2، 3 ها، فلم ينتصر عليهم المؤمنون ولكنهم لم يبلغوا هذه الأشياء التي أرادوها، هذا في القرآن وفي ميزان الله يسمى نصرا. تاز، حتى اللي يقول أين نصر الله، متى نصر الله، هذا يسمى نصرا أيضا. طيب، 4 من صور النصر إهلاك الأعداء في حياتهم أو الانتقام منهم بعد مماتهم، يسمى نصرا. يعني إذا أخذ الله هؤلاء المجرمين الذين إما كسروا شوكة المؤمنين أو تسلطوا عليهم أو استضعفوهم أو إذا انتقم الله من هؤلاء الأعداء ولو على غير أيدي أولئك المؤمنين، فهذا أيضا يسمى نصرا، ولو كان بعد وفاة المؤمنين. شوف، ولو كان بعد وفاة أو قتل المؤمنين، إذا أخذ الله المعتدين عليهم والمجرمين والمكذبين لهم وأعداءهم، إذا أخذهم فهذا يسمى نصرا. نصرا من أي جهة؟ نصرا من جهة أنه انتقم لأوليائه وإن كانوا في قبورهم من هؤلاء الذين قتلوا وأجرموا وأسرفوا، فهذا نصر. وهذا يعين على قبل قليل لما تكلمنا على أنه إيش وجوه الهزيمة، فإنه قد يكون الوجه الثالث زي ما قلنا أنه إيش، أنه أصلا ما هي هزيمة. واضح؟ طيب، كذلك الفتح الدعوي ودخول الناس في الدين ولو كان مصحوبا بموت الداعي أو مقتله، فهذا نصر. يعني إنسان عنده رسالة عظيمة في الحياة يريد أن يوصلها، جيد، سعى واجتهد وأوصل واستفاد أناس، ولكن أصيب بمصيبة، قتل مثلا، وكان نتيجة هذا القتل أن دخل الناس في رسالته ودعوته واستجابوا له وبلغت كلمته الآفاق بعد مقتله، هذا نصر من الله له، مثل ما حصل للغلام، نصره الله، كل الناس قالوا آمنا برب الغلام، نصره الله حين أصاب السهم قلبه فجثته أو جسمه يعني صار جثة في قبره، ولكنه نصر إذ تحققت رسالته التي كان يريد أن يوصلها، نصر. جيد. طيب، إذن هذه أنواع للنصر مهم جدا أنه إحنا نفهمها ونستوعبها حتى ما ننحصر في صورة واحدة وبعد ذلك نقول لم يأتي نصر الله. مهم جدا أن نستوعب هذه القضية وهذه الحقيقة. الآن نقف مع بعض الآيات وبعض كلام المفسرين في نفس المعاني التي ذكرتها قبل قليل. ممتاز. طيب، قوله سبحانه وتعالى طبعا لسه احنا بعدين راح نقف مع بعض الآيات بشكل مفصل، احنا الآن بس حتى نثبت هذه القضية فقط، اللي هي الضابط الكم، الضابط الرابع لفهم سنة النصر فقط. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال ابن الجوزي رحمه الله فيه 3 أقوال، أحدها أن ذلك بإثبات حججهم لننصر، الثاني بإهلاك عدوهم، الثالث بأن تكون العاقبة لهم. يقول ابن الجوزي وفصل الخطاب أن نصرهم حاصل لا بد منه، فتارة يكون بإعلاء أمرهم كما أعطى داود وسليمان من الملك ما قهر به كل كافر وأظهر محمد صلى الله عليه وسلم على مكذبيه، وتارة يكون بالانتقام من مكذبيهم بإنجاء الرسل وإهلاك أعدائهم، وتارة يكون بالانتقام من مكذبيهم بعد وفاة الرسل كتسليط بخت نصر على قتلة يحيى ابن زكريا. لاحظ يا جماعة ترى أمور مهمة تفهم تستوعب أنه النصر قد يكون لأولياء الله بعد مقتلهم بانتقام الله من أعدائهم، وقد تكون بإنجائهم من أعدائهم وعدم تبليغ مرادهم أو بلوغ إبلاغهم المراد الذي أرادوه من المؤمنين، وقد تكون بإعلاء كلمتهم. ممتاز. ها هنا نص أيضا طويل ومهم وجميل ولطيف، لكني لن أذكره كاملا حتى ما يعني يكون هناك قدر من الملل، للإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، لكنه كلام خبير وفقيه بكتاب الله سبحانه وتعالى، يتأمل في المعاني المتعلقة بالنصر. جميل الكلام. طبعا هو عنده اعتراض على بعض الكلام الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله، وحتى بعض الكلام الذي ذكرته في الضوابط قليلا. جيد، نذكر بعض الآراء في القضية. أول شيء أنا أختصر الكلام. جيد، أول شيء الشنقيطي ماذا يقول؟ يقول الآيات القرآنية مبينة، النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب. هذا يختلف مع إيش؟ مع فكرة أنه النبي قد يقتل ثم ينصر بعد موته. الشنقيطي يعارض هذه الفكرة. جيد؟ الحين أقول لكم إيش الفكرة. يقول كما صرح سبحانه بذلك في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يقول أغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف، وذكر الأدلة، يغلب 200، غلبت الروم، كم من فئة قليلة غلبت، قل للذين كفروا ستغلبون، يقول لك هذه كلها بالسيف. ولما يقول الله قل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، معناه هذا الغلبة اللي بالسيف، ما في نقاش. يقول وبعدين ما في القضية، إما أن تكون غالبا أو مقتولا، فإذا قلت إن المقتول غالب فقد أتيت بمتناقضين، واستدل بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، يعني يا يقتل يا يغلب، ما في. قال فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل، لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب، وصرح بأن المقتول غير غالب. طيب كيف نفهم هذا الكلام؟ وإيش تبغى تقول يا الشيخ الشنقيطي رحمك الله؟ أيوة، هنا يجي التفصيل الجميل. يقول وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين: واحد، غلبة الحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم. 2، غلبة السيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله، لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب، لأنه لم يغالب في شيء أو يغالب في شيء، إلى آخر الكلام. وثم اعترض على كلام الطبري، واعترض على يعني بعض الكلام الآخر، ما يسع الكلام الآن يعني للتفصيل إن شاء الله. كل هذا يعني موجود مفصلا في الكتاب الذي سيصدر قريبا إن شاء الله، السنن الإلهية وأثرها في الإصلاح. طيب يا جماعة الخير، إذن احنا نتكلم عن معاني للنصر. الشنقيطي جاء قيد، قال لك تمام، لكن بشرط أن ما يكون النبي في قتال، إذا كان في قتال فهذا لا يمكن أن يكون إلا أن يغلب، لا يمكن أن يكون إلا أن يغلب. طبعا يقصد في العاقبة، يقصد في العاقبة، مو معنى كلام الشنقيطي لا يقصد أنه ما يمكن أن يغلب أو أنه يكسر في معركة من المعارك، أنا مقصد في العاقبة اللي هي أجعلها قضية أنه ما يقتل إلا ويرى النصر. هذه الخلاصة يعني. راح يأتينا إن شاء الله في الدرس تفاصيل كثيرة متعلقة بضوابط، لأن قلت مثل ما ذكرت في البداية، هذه السنة اللي ما يفهمها كاملة بكل مواردها في القرآن أو أكثر مواردها في القرآن، ويفهم كلام الأئمة عليها والعلماء، يعني راح يقع في خلل، أحيانا يقع في اضطراب، أحيانا يقع في يأس وإحباط، مثل ما نرى اليوم يعني من أحداث غزة والمآسي والكذا، وفي ناس صادقة ومؤمنة وصابرة وثابتة. فأحيانا اللي ما يفهم القضية في القرآن بشكل شمولي قد يدخل أو يتسلل إلى قلبه شيء من الشك أو الريب. طيب أحتاج كمان تأكيد أن الصوت تمام يا أهل تويتر. طيب يا جماعة الخير، شوفوا اللفتة اللطيفة من ابن عطية رحمه الله في كتابه، إيش اسم كتابه في التفسير؟ المحرر الوجيز. شوفوا اللفتة الجميلة، يتكلم عن سورة الروم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. تعرفوا غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ما هو نصر الله؟ الذي سيأتي هنا. جيد، تعرفوا في من العلماء من قال نصر الله على ظاهره اللي هو نصر الله للروم على الفرس، تمام؟ ومنهم من قال إيش؟ ومنهم من قال نصر المؤمنين يوم بدر، لأنه وافق نفس اليوم اللي صارت فيه المعركة بين الروم والفرس، ويكون هذا يعني فيه وعدان. جيد، ابن عطية يعني تمام قال إنه المقصود بنصر الله الروم على الفرس، لكنه أشار إلى معنى جميل إنه ليه يعني. لاحظ أقرأ النص، كلام جميل بصراحة، يعني نأخذه على الأقل استئناسا. يقول: ويحتمل أن يشار به إلى فرح المسلمين بنصر الله تعالى إياهم في أن صدق ما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم في أن الروم ستغلب فارس، فإن هذا ضرب من النصر عظيم. صار ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ما هو نصر الله؟ نصر الله في تصديق وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون كان في مراهنة بين أبي بكر الصديق وبين المشركين، وأنه بعد عدة سنوات سيغلبون، ولما جاءت الغلبة هذا نصر من الله بتحقيق وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ويعني بعد هذا التربص. هذا يعني زاوية من زوايا النظر جيدة. الكلام كثير يا جماعة. أختم بكلام لابن تيمية رحمه الله تعالى، تكلم فيه عن، يقول: القتل إذا كان على وجه فيه عزة الدين وأهله كان هذا من كمال النصر، فإن الموت لا بد منه، فإذا مات ميتة يكون بها سعيدا في الآخرة فهذا غاية النصر. ثم ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره ونصر أصحابه. ومن هذا الباب حديث الغلام الذي رواه مسلم، إلى آخر الكلام. طيب، الآن لازلنا نحن في ضوابط فهم سنة النصر. ذكرنا أربعة ضوابط. الضابط الخامس: أن سنة النصر لا بد أن تكون مسبوقة بسنة الابتلاء، لا بد، يعني لا نصر بلا ابتلاء. يعني من استيقظ فجأة وانتبه أنه المسلمين في ضعف وشدة ولأواء وكذا، ثم ظن أنه إذا عمل شيئا فإن الدين سينصر مباشرة، فهو غير مستوعب جيدا لقضية سنن الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كنا نتكلم عن خارطة للسنن الإلهية أو خارطة لفهم السنن أو منظومة للسنن، لأن السنن في شيء منها يتوازى وفي شيء منها يتتالى. في سنن تكون متوازية مع بعض، وفي سنن ما يكون من شيء إلا بعد شيء. جيد، فسنة النصر ليست من السنن التي في البدايات. إيش الدليل على هذا الكلام؟ الدليل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إيش الدليل أيضا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. طيب، الضابط السادس وهو مرتبط بهذا لكنه يوضح، أن مقياس الزمن في موعد النصر متعلق بميزان الله تعالى لا بميزان البشر، ولذلك قد يستبطئ البشر النصر حتى لو كانوا من الصالحين، حتى لو كانوا من الرسل. وهذا الاستبطاء والظن بأنه قد تأخر هو في نفس الوقت عند الله ليس بمتأخر، وإن كان من يراه من المؤمنين بعيدا فهو في نفس الوقت عند الله قريب. وهذا مبين في آية واحدة بيّن فيها الله سبحانه وتعالى ميزان البشر وميزانه في زمن النصر، فقال بعد أن بيّن الابتلاءات، قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى، هذا لاحظوا زمن، متى نصر الله. وهذا السؤال لم يطرح إلا بعد الاستبطاء وأنه ترى تأخر. وبالله بس هنا نوقف شوية، تمام يا جماعة؟ لما الرسول حتى يقول الرسول، طبعا هنا المقصود الرسل السابقين، الرسول بنفسه يستأخر أو يستبطئ النصر ويرى أنه تأخر. سؤال: ماذا تتوقعون حجم الابتلاءات التي كانت موجودة على الرسول والمؤمنين، وكم استغرقت في الزمن إلى أن وصل الحال أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إيش تتوقعون؟ طيب، نفس الشيء حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يثبت أصحابه. فيأتي خباب، نفس القضية، يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ هذا معناه في استبطاء للنصر. إنه يعني إيش؟ يعني يا رسول الله، هؤلاء المشركون في مكة يعبدون الأصنام، 360 صنما عند الكعبة، ويشركون بالله، وأنت رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأنت المزكى والطيب والطاهر، ونحن أتباعك ونصلي ونوحد الله ونتبرأ من هذا الشرك، ثم بعد ذلك يتسلط علينا هؤلاء المشركون ويسموننا سوء العذاب، وأنت يا رسول الله يتهمونك ويكذبونك، عذبنا وأوذينا وتعبنا، ألا تستنصر لنا؟ يعني لو كانت في الشهر الأول تحملنا صبرنا، الشهر الثاني، لكن يا رسول الله سنة وسنتان وثلاث وأربع وخمس وست سنوات، ألا تستنصر لنا؟ هنا مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من ضيق الأزمة إلى سعة الحكمة، من ضيق الأزمة إلى سعة السنن الإلهية، أنه أنتم لستم بأول من يبتلى ولا بأول من يتأخر عليه النصر في ميزانكم، قد كان هذا في الأمم التي سبقتكم، أفتخرجون أنفسكم من سلسلة المؤمنين هؤلاء؟ إيش استدل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له عليه صلاة الله وسلامه: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه فيفرق باثنتين ما يرده ذلك عن دينه، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين عظمه وجلده من لحم وعصب ما يرده ذلك عن دينه، والله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم إيش؟ تستعجلون. هل خباب جاء من أول يوم أو ثاني يوم من التعذيب والأذى وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ها، شوف الاختلاف الميزان، لكنكم تستعجلون. طيب تستعجلون يعني أنا ما أتيت، ها خباب الآن على لساني خباب، أنا ما أتيت إلا بعد ما رأيت أنه خلاص يعني وصل الزمن مداه، ولكن مع ذلك تستعجلون. يعني من أهم ما ينبغي تصحيحه من المفاهيم فيما يتعلق بقضية النصر المقياس الزمني. المقياس الزمني ليس عندك، المقياس الزمني عند الله. ووصف الله لنا أنه حتى بعد، يعني وصف الله لنا أنه سيظل أو سيكون وقد كان من المؤمنين من يستبطئ هذا النصر، يعني الابتلاء سيطول في سنة الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي هذا النصر من عند الله سبحانه وتعالى. لا، مو بس يأتي، وهو في ميزان الله إيش؟ قريب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني مو القضية أنه ألا إن نصر الله يأتي بعد، لا لا، ألا إن نصر الله قريب. طيب، إذن هذا الضابط الكم؟ السادس. الضابط السادس من ضوابط فهم سنة النصر. الضابط السابع: أن هناك فرقا بين النصر الجزئي المرحلي وبين النصر الكلي التام. هذه مهمة، يعني ليس كل نصر في معركة أو في ميدان للمؤمنين على الكفار فإنه هو النصر الذي لا يعقبه أو تعقبه الهزيمة. لا، ترى يمكن أن يأتي نصر ويسمى نصرا في ميزان الله وفي كتاب الله ثم تعقبه مصائب وانكسارات. واضح؟ هذا يعيد عندنا تصحيح مفاهيم شوية. ليش؟ لأنه بعض الناس يظن أنه في شيء اسمه ابتلاء ابتلاء بعدين يخلص، بعدين في شيء اسمه نصر نصر لحاله كذا، ما خلاص نصر بدون، لا لا، بدون انكسارات. لا، ترى عادي ممكن يجي نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وترتفع رايتهم وفي معركة في ميدان في جولة ثم تعقب بانكسار ثم بنصر ثم بانكسار إلى أن يأتي النصر النهائي. وهذا مهم وهو واضح في القرآن: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصرهم نصرا مؤزرا عزيزا ونصرا مؤزرا واضحا تاما في ذلك الميدان في ذلك اليوم، ولكنه يوم أحد أو أعقب بيوم أحد أصيبوا بمصيبة عظيمة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قله من عند أنفسكم. إذن النصر الجزئي المرحلي قد يعقب بانكسارات ثم بنصر ثم وهكذا، مثل ما قال هرقل لما قال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه إيش سجال، ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب هذا مهم حتى ما يعني يساء أيضا الفهم لقضية النصر. الأمر أو الضابط السابع هو طيب الضابط الثامن هو أن النصر الكلي الأعلى اللي هو توريث الأرض والاستخلاف فيها والتمكين، هذا النوع وهذه الدرجة من النصر ليس معها أيضا ضمان واستمرار إلا بقدر الثبات على الأسباب التي أدت إلى النصر والتمكين. الآن هذه قريبة من الماضية بس هذه أعلى الآن، يعني القرآن يبين بأنه حتى لو وصل المؤمنون إلى أعلى درجة من درجات النصر والتمكين فهذه الدرجة يجب أن تحافظ على الأسباب التي جعلتك تصل إليها وإلا قد تسلبها. إيش الدليل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذه الآية ستكون لنا معها إن شاء الله وقفات في هذا الدرس. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وين؟ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شوف ابن عاشور الجميل رحمه الله إيش يقول: ومن كفر بعد ذلك، يقول: تحذير بعد البشارة، على عادة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة والعكس دفعا للاتكال. ابن كثير لما تكلم عن هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، بدأ يجيب كيف صار هذا الاستخلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف في الأرض وفتح له كذا، ثم جاء الصحابة، ثم كذا، ثم إيش قال لما وصل إلى قوله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لاحظوا كيف فهم الآية، قال: فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب وأيدهم تأييدا عظيما وتحكموا في سائر البلاد والعباد، ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم. يعني إيش الفائدة من هذا الضابط؟ الفائدة من هذا الضابط أن يفكر المؤمنون دائما لا يفكروا فقط في الخطوات الموصلة إلى النصر، بل يجب عليهم يجب أن يفكروا في ما بعد النصر، أن يفكروا في كيف يستمر هذا النصر. وهذا المعنى نبه إليه موسى عليه السلام، وإحنا دائما نتكلم عن أنوار الأنبياء ومنهج الأنبياء الإصلاحي وأنه هو النور وكذا، لما قال لي أتباعه المؤمنين حين ابتلوا قال لهم موسى عليه السلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه فينظر كيف تعملون هي المعنى الذي أتحدث عنه. طيب الضابط الأخير التاسع، احنا قلنا قرابة 10 ضوابط. الضابط التاسع أن النصر ثواب من عند الله يثيب به المؤمنين الصابرين الثابتين الذين يتغيون إعلاء كلمة الله، وليس نتيجة حتمية للسعي بالأسباب المادية، وإنما هو ثواب عطية يعطيها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين إذا اتخذوا من الأسباب الإيمانية والمادية ما أمر به. ثواب يعني الجهد النفسي الذي ينبغي أن تصرف قلبك إليه ليس هو متى يأتي النصر، لأنه ثواب سيعطى، وإنما الجهد النفسي والقلبي والمعنوي الذي تبذله من داخلك هو في تحقيق أسباب النصر وشروطه. إيش الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك تأملوا ثلاث آيات. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا. الذي هو إيش؟ النصر. سماه ثوابا نتيجة إيش؟ نتيجة ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وكانوا صابرين وقالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمن التوبة الرجوع الإنابة كذا وثبت أقدامنا الاستعانة والاستمداد والتوكل وانصرنا على القوم الكافرين. وقبل ذلك أنهم مع النبي هذه مرجعية الوحي وكذا أي هذا كله فأتاهم الله ثواب الدنيا نصر ثواب أعطي. ولذلك دائما في القرآن تجد أن النصر مرتبط باسم الله دائما دائما إذا جاء نصر الله ومن نصر إلا من عند الله وينصرك الله نصرا عزيزا دائما نصر ها؟ نعم نصر من الله وأخرى تحبه نصر من الله ولئن جاء نصر من ربك إلى آخره كل دائما تجد النصر في القرآن مرتبط بالله دائما. عشان كذا الذي يعني يظن أنه هو النصر هو نتيجة حتمية يستجلبها هو بنفسه فهذا غير صحيح يحتاج الإنسان أنه يراجع وإن كان مأمورا باتخاذ الأسباب. طيب كذا إحنا انتهينا من العنصر الثاني. أول شيء إحنا تكلمنا عن معنى سنة النصر والتمكين بعدين تكلمنا عن ضوابط لفهم هذه السنة تمام. الآن خلينا ننتقل إلى عنصر ثالث. هذا العنصر هو وقفات مع آيات قرآنية مرتبطة بسنة النصر نبغى نتأمل فيها كذا ويعني نشوف كلام أيضا المفسرين عليها وما إلى ذلك عشان يعني تزداد القضية وضوحا. ممتاز. غير أني سأقسم هذه الآيات إلى قسمين. القسم الأول آيات متعلقة بسنة النصر. القسم الثاني آيات متعلقة بسنة التمكين وتوريث الأرض والاستخلاف فيها. ممتاز. القسم الأول طبعا الآيات كثيرة جدا لكني يعني سأنتقي منها القليل في هذا المقام والبقية والتفصيل فيها والتفسير في الكتاب بإذن الله تعالى. طيب أولا قوله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه الآية فيها عدة أمور. أولا الجزم والقطع لننصر رسلنا. الشيء الثاني إنه ما فيها انحصار في الرسل وإنما والذين آمنوا. الشيء الثالث ما فيها انحصار في الآخرة وإنما في الحياة الدنيا. فهي آية مهمة لأنه فيها هذه الثلاثة أمور. جيد. أعجبني هنا صراحة الطبري لأنه جالس يفكر كذا في إيش في الآية وفي التاريخ إنه إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. طيب إيش يعني من قتل من الأنبياء من كذا ونرجع هنا للكلام اللي قلناه قبل شوي نسمع كلام إمام المفسرين الطبري رحمه الله نقرأه بالنص. قال الطبري يقول القائل وما معنى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه ومثلوا به كشعياء ويحيى بن زكريا وأشباههما ومنهم من هم بقتله قومه فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى فارقهم ناجيا بنفسه كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام تعرف خلصه الله من النار من أرضه مفارقا لقومه وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله. فأين النصرة التي أخبرنا أنه ينصرها رسله والمؤمنين به في الحياة الدنيا وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ما قد علمت وما نصروا على من نالهم بما نالهم به. هذا الآن كلام الطبري. قال رحمه الله قيل إن قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إن لقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وجهين كلاهما صحيح معناه. أحدهما أن يكون معناه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائناهم من كذبنا وإظفارنا بهم حتى يقهروهم غلبة ويذلوهم بالظفر ذلة، كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان فأعطاهما من الملك والسلطان ما قهر به كل كافر، وكالذي فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم بإظهاره على من كذبه من قومه. لسه هو في الوجه الأول ترى، ها لسه ما راح الوجه الثاني. وإما بانتقامنا ممن حادهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذبهم وعاداهم، كالذي فعل تعالى ذكره بنوح وقومه من تغريق قومه وإنجائه منهم، وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه إذ أهلكهم غرقا ونجى موسى ومن آمن به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلك. أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم. الآن لاحظوا يا جماعة كم صورة من صور النصر ذكر في الوجه الأول، ثلاثة صور. هذا الطبري الآن هو الآن يقول إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا كيف، وبعضهم صار فيه كذا. هو ذكر ترى ذكر صورتين مشكلة على الآية، ذكر صورتين من التاريخ مشكلة على الآية. الصورة الأولى هي أنه بعض الأنبياء قتلوا، الصورة الثانية أنه بعض الأنبياء ما انتصروا اللي هو غلبوا الأعداء، ولكنه فقط أنهم نجوا من الأعداء، نجوا وأهلك الأعداء. طيب فهو يقول لك تمام ممتاز، نفهم الآية على وجهين. الوجه الأول أنه الغلبة أنه سيكون هناك نصر في الدنيا بأحد ثلاثة أمور، إما بالنصر المباشر وذكر أمثل عليها اللي هو داود وسليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم، وإما بالإنجاء مع إهلاك الأعداء في نفس الوقت في الحياة، وذكر موسى عليه السلام ومين ونوحا عليه السلام، ويدخل فيه عيسى عليه السلام إذا رفعه الله. وإما بإيش، هاي الصورة الثالثة كلها في الوجه الأول. الصورة الثالثة وإما بالانتقام من أعدائهم بعد وفاتهم. قال أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم، كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء، هكذا كتبها، بعد مهلكه بتسليطنا على قتل على قتله من سلطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته، وكفعلنا بقتلة يحيى من تسليطنا بخت نصر عليهم حتى انتصرنا به من قتله له، وكانتصارنا لعيسى، هو عيسى عليه السلام جعلها في الثالثة، وكانتصارنا لعيسى من مريد قتله بالروم، إنه سلط عليهم الروم حتى أهلكناهم بهم. فهذا أحد وجهيه، هذا أحد وجهي الآية. كل الكلام هذه اللي في هذا اللي فيه ثلاثة أمور، هذا أحد وجهي الآية. ممتاز يا جماعة ولا لا؟ والوجه الآخر أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن جميع الرسل والمؤمنين والمراد واحد، فيكون تأويل الكلام حينئذ إنا لننصر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما بينا فيما مضى أن العرب تخرج الخبر بلفظ الجميع والمراد واحد إذا لم تنصب للخبر شخصا بعينه. تاز؟ يعني باختصار يقول لك الآية إنا لننصر رسلنا على أحد وجهين، إما تكون عامة وإما تكون خاصة، إما تكون عامة وإما تكون خاصة. إذا كانت عامة إيش كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها بأنه أحد ثلاثة أمور، واضح؟ وإذا كانت خاصة فيكون من العام اللي يريد به الخاص، أنه خرجت مخرج العام، لكن المقصود محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. حلو التفقه في الآيات مع كلام المفسرين وكذا، تتضح المعالم حتى ما تؤخذ يعني القضية ببساطة. جيد. طيب هناك كلام جميل ابن عطية وغيره من الآية، لكن نتجاوز نروح لآيات أخرى. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره قوله كتب الله أي قضى الله، لأغلبن أنا ورسلي. يقول ابن الجوزي قال المفسرون من بعث من الرسل بالحرب فعاقبة الأمر له، ومن لم يبعث بالحرب فهو غالب بالحجة. هذا يذكر بكلام مين؟ كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. إن الله قوي عزيز أي مانع حزبه من أن يذل أو يذل. طيب هناك أيضا كلام كثير أتجاوزه. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. العجيب هنا أنه أغلب المفسرين أو كثير من المفسرين فهموا من قوله في هذه الآية تحديدا وكان حقا على نصر المؤمنين أنه نوع النصر هنا هو الإنجاء. نوع النصر هنا هو الإنجاء. قال مقاتل من المتقدمين تعرفونه في تفسيره: وكان حقا على نصر المؤمنين، قال: فكان نصرهم أن الله أنجاهم من العذاب مع الرسل. والطبري يقول: ونجينا الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله إذ جاءهم بأسنا. ها، ونجينا وكان حق عين نصر المؤمنين قبلها، قال ونجينا ثم قال وكان حق عين نصر المؤمنين على الكافرين ونحن ناصرون إلى آخره، ونحن ناصروك إلى آخره. طيب ابن الجوزي نفس الشيء: وكان حق عين نصر المؤمنين إن جاءهم مع الرسل. ممتاز. إيش الدليل على أن الإنجاء يسمى في القرآن نصرا؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ممتاز. ولأجل ذلك نحن نؤكد على هذا المعنى: إذا وجد قوم من المجرمين، من الكفار، من المفسدين، من المحاربين للدين، من المحاربين للمسلمين، ها، من حشدوا وجهزوا وتوعدوا وهددوا وحاربوا وقاتلوا وفعلوا وإلى آخره، ثم نجى الله المؤمنين القلة أمام هذه الكثرة الكاثرة بأن لم تبلغ هذه القوة الكاثرة في المؤمنين ما أرادوا، فهذا نصر واضح للمؤمنين. نصر يعني بمجرد أن ينجي الله المؤمنين من كيد الأعداء الشديد الكبير المحيط، ها، هذا اسمه نصر. إيش الدليل؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ها، طبعا سيتم هذا النصر بماذا؟ بأن يسلط الله على أولئك المجرمين، عاد إما أن يعيد الكرة للمؤمنين عليهم أو يسلط عليهم من يعني يسومهم سوء العذاب. طيب من الآيات كذلك: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ها، و يعني الآيات مثل ما ذكرت في البداية آيات كثيرة لن أقف معها كلها، لكني دعوني أقف مع بعض الآيات اللي تختلف عن الآيات السابقة. يعني في الآيات اللي فيها إن تنصروا الله ينصركم، واللي فيها ولا ينصرن الله من ينصره، لأنه هذه الآيات ميزتها أن ترجع على ضوابط المنهجية اللي هي في شروط النصر. جيد. طيب إيش المقصود بإن تنصروا الله ينصركم؟ إيش المقصود بأن إن تنصروا الله ينصركم؟ قال الشنقيطي رحمه الله: ومعنى نصر المؤمنين لله نصرهم لدينه ولكتابه وسعيهم وجهادهم في أن تكون كلمته هي العليا وأن تقام حدوده في أرضه وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ويحكم في عباده بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني من يسعى لذلك فإن الله ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. طيب هذه عفوا إن تنصر الله ينصركم، ذكرها في قوله إن تنصر الله ينصركم. طيب ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، هذه الآية إيش المقصود بنصر الله هنا؟ يعني إيش المقصود بنصر المؤمنين لله سبحانه وتعالى هنا؟ الطبري رحمه الله يقول: وقوله ولا ينصرن الله من ينصره يقول تعالى ذكره: ولا يعينن الله من يقاتل في سبيله لتكون كلمته العليا على عدوه. فنصر الله عبده معونته إياه، ونصر العبد ربه جهاده في سبيله لتكون كلمته هي العليا. هذا كلام من طبري. ابن عاشور أكد هذا الكلام وربطه مع سياق الآية. إيش سياق الآية أصلا؟ وين جاءت هذه الآية يا جماعة حفاظ؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره. يقول ابن عاشور: قوله لينصرن الله من ينصره عطف على جملة ولولا دفع الله الناس، أي أو طبعا قراءة ولولا دفاع الله الناس، قال أي أمر الله المسلمين بالدفاع عن دينهم، هذا معنى ولينصرن الله من ينصره. ينصره أي يدافع عن دينه. قال: وضمن لهم النصر في ذلك الدفاع لأنهم بدفاعهم ينصرون دين الله فكأنهم نصروا الله. جيد. طيب ننتقل إلى القسم الثاني. طبعا الآيات مثل ما ذكرت المتعلقة بالنصر تستحق الوقف كثير، لكن أنتقل الآن إلى القسم الثاني من الآيات، اللي هو إيش؟ قلنا القسم الثاني الآيات المتعلقة بأعلى درجة من درجات النصر، الذي هو استخلافه في الأرض للمؤمنين وتوريث المؤمنين أرض الكافرين وتمكين الدين لهم. هذا معنى أيضا مرتبط بالسنن الإلهية، يعني ليس معنى قد انتهى أتى للأمم السابقة وانتهى أو أتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى، وإنما هذا معنى مرتبط بالسنة المضطردة المستمرة لله سبحانه وتعالى في خلقه. إيش الدليل على أنها سنة؟ قال الله سبحانه وتعالى، شوف في الآية المركزية في المعنى في الموضوع اللي هي إيش؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا الدليل أنها سنة، كما استخلف الذين من قبلهم، يعني ليس أمرا خاصا بالذين آمنوا وعملوا الصالحات الذي نزل عليهم القرآن، وإنما هو لأنه أمر أصلا مرتبط بالذين من قبلهم. لكن قبل أن أقف مع هذه الآية، هي الآية المركزية، خلينا أقف مع الآية الثانية بكلام يسير. إيش هي الآية التالية متعلق بنفس المعنى؟ قول الله سبحانه وتعالى، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سؤال أكيد أنكم تعرفوا جوابه جيدا، أي أحد شاهد سلسلة السنة الإلهية يعرف الجواب جيدا، مين من المفسرين اللي إذا تكلم عن الرسل يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا أيوة الطبري، يا سلام، خلينا نشوف الطبري، هذه عادة الطبري. قال وقوله لنسكننكم الأرض من بعدهم، لاحظ أن الآية ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الآية تتكلم عن إيش؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، تمام؟ الطبري دائما يربط بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله لنسكننكم الأرض من بعدهم، هذا وعد من الله، ها وعد من الله من وعد من أنبيائه النصرة على الكفرة به من قومه. يقول لما تمادت أمم الرسل في الكفر، الطبري كذا يشرح الآية بهذا الأسلوب الجميل، يقول يعني يقول سبحانه لما تمادت أمم الرسل في الكفر وتوعدوا رسلهم بالوقوع بهم أوحى الله إليهم بإهلاك من كفر بهم من أممهم ووعدهم النصر، وكل ذلك كان، شوف، وكل ذلك كان من الله وعيدا وتهديدا لمشركي قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآية تتكلم عن الأمم السابقة، عن الرسل السابقين، الطبري يقول لك ترى كل هذا الكلام المقصود فيه تهديد مشركي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في زمنه. قال على كفرهم به وجرأتهم على نبيهم وتثبيتا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمرا له بالصبر على ما لقي من المكروه فيه من مشرك قومه كما صبر من كان قبله من أولي العزم من رسله، ومعرفة أن عاقبة أمر من كفر به الهلاك وعاقبته النصر عليهم سنة الله في الذين خلوا من قبل. وهذه الكلمة موضع الشاهد، إنه هذه سنة إلهية. جيد. ابن كثير يعجبني لما يجي الآيات ويحاول يجيب الآيات المشابهة لها، ها فهو الآية هذه فيها، لاحظوا الآية هذه فيها قسمين، إيش القسمين اللي في الآية؟ قول الكافرين اللي هو لنخرجنكم من أرضنا، صح؟ مبين منهم الرسل ومنهم الأقوام، مو مبين في الآية، صح؟ وقال الذين كفروا لرسلهم، منهم الذين كفروا ما بين سبحانه وتعالى، لنخرجنكم من أرضنا. طيب وإيش القسم الثاني؟ لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. هو الآن إيش سوى؟ راح للقسم الأول، جاب لك الآيات اللي تدل عليه، والقسم الثاني والآيات اللي تدل عليه. فأما القسم الأول إيش يقول ابن كثير؟ يقول كما قال قوم شعيب له ولما آمن به، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم، لاحظوا كيف فسر، جابها كما يقال بالمصاديق يعني. وقال عن مشركي قريش وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ممتاز، هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي فيه إنه ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ها قال كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، اللي هو في نصر الله سبحانه وتعالى، كتب الله لأغلبننا ورسلي، بعدين جاب الآيات المتعلقة بتوريث الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وأيضا ذكر قوله وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وذكر قوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ممتاز. طيب نجي للآية المركزية في سنة الاستخلاف والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه أهم آية في سنة الاستخلاف والتمكين والوراثة. فين الوراثة؟ في الآية ما فيها لفظ الوراثة صح؟ صح ولا لا؟ الوراثة طبعا واردة في إيش؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها. ها؟ وفيها واردة أيضا فين؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. لكن شوف الطبري إيش يقول فسر الآية. ليستخلفنهم في الأرض، يقول الطبري ليورثنهم الله أرض المشركين من العرب والعجم. فجعل الاستخلاف هو إيش؟ هو الوراثة أو التوريث الأرض. واضح؟ ليستخلفنهم في الأرض، قال ليورثنهم الله أرض المشركين من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها أو فيجعلهم ملوكها وساستها. ممتاز. هذا مقتضى الاستخلاف أو صورة الاستخلاف، أن يكونوا ملوكها وساستها. طيب إحنا يهمنا الكلام كثير جدا في هذه الآية، جدا جدا يعني، لكن اللي يهمنا هل هذه الآية مضت وانقضت أم لا تزال ماضية أم لا تزال سارية؟ يعني هل هي انقضت خلاص كانت متعلقة بالأمم السابقة ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم أنها آية مستمرة؟ لا شك أنها آية مستمرة. و الإمام بن سعدي رحمه الله في التفسير يقول كلاما جميلا عن هذه الآية، لاحظوا، يقول هذا من أوعاده الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم. هذا اللي يمكنن لهم دينهم. بالمناسبة اللي يمكنن لهم دينهم اختلفوا، بعضهم قال يعني مو يعني ذكروا عدة صور إيش معنى تمكين الدين. بعضهم قال إنه هو ينتشر في يعني يدخل فيه من الناس الكثرة الكاثرة بحيث إنه خلاص لا يعني لا يكون فيه خطر الانقراض بسبب الكثرة. وبعضهم ذكر مثل كلام السعدي اللي هو قوة القدرة على إقامته، إقامة يعني ظاهرة وباطنة. طيب المهم قال، لاحظوا الكلام الجميل اللطيف من الجميل بن سعدي رحمه الله، يقول فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها. جيد. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد وفتحت مشارق الأرض ومغاربها وحصل الأمن التام والتمكين التام، فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة. ثم قال وهذا موضع الشاهد، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة، لا يزال الأمر إلى قيام الساعة، مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسلط عليهم إلى آخره، يعني يسلط عليهم أو يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. جيد. طيب احنا راح نجي في الختام على تنزيل كل هذه السنة على أرض الواقع، انه تمام يعني هذا الآن فهمنا انه الآية ليست خاصة وإنما هي عامة ومستمرة إلى قيام الساعة، لكن أين موضع الأمة اليوم من هذه الآية؟ هذا سيأتي إن شاء الله في آخر اللقاء. طيب طبعا آية يا جماعة زي ما قلت لكم فيها وقفات كثيرة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا ترى تضاف إلى شروط النصر لتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، أنه يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني كما ذكر ابن عاشور قال هذا الوعد جرى في حال عبادتهم إياي إلى آخره. طيب ننتقل كذا إلى العنصر التالي، العنصر تخلصنا إحنا الآن من ثلاثة عناصر، العنصر الأول بيان معنى سنة النصر والتمكين، والعنصر الثاني ضوابط منهجية لفهم سنة النصر والتمكين، ذكرنا كم ضابطا 9 ضوابط. ثم الآن ننتقل إلى انتقلنا إلى العنصر الثالث اللي هو وقفة مع آيات قرآنية ومع كلام المفسرين حول آيات النصر والتمكين، وانتهينا من هذه العناصر اللي هي أطول شيء. خلاص ما بقينا إلا العناصر اليسيرة بس أنها أيضا مهمة. بقينا العنصر الرابع، علاقة هذه السنة بغيرها من السنة الإلهية. ما علاقة سنة النصر بالسنن الأخرى؟ أول شيء هي مرتبطة بسنة الابتلاء. إيش الدليل؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. واضح ترتيب. وكذلك في حديث هرقل، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. طيب إيش في سنة أخرى مرتبطة بسنة النصر؟ سنة التدافع بين الحق والباطل. طيب في آية فيها الجمع بين سنة التدافع وسنة النصر بالإشارة، قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذا إيش؟ تدافع. وكفى بربك هاديا ونصيرا، هذا النصر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا التدافع. وكفى بربك هاديا ونصيرا، هذا النصر. أيضا سنة المداولة. طيب سنة المداولة وكذلك سنة التمييز بين الحق والباطل والخبيث والطيب، هذه سنة احنا ذكرناها سابقا في الابتلاء. تمييز، فرز الصف، تخليص الصف المسلم من أهل الخبث والنفاق والإجرام. هذا التمحيص إذا رأيته وتحقق في الواقع فاستبشر خيرا، لأنه كلما خلص إيمان المؤمنين استحقوا النصر أكثر من غيرهم، أو أكثر من حين تكون درجة إيمانهم أو درجة الصف المؤمن فيها من الدخن والدخل الأمر الكثير. ولذلك لما ابتلى الله المؤمنين يوم أحد بين لهم أنه ترى ابتلاهم من أهم أسباب انكسار يوم أحد، ترى في حكمة معينة اللي هي تنقية الصف، إنه مين اللي داخل معاكم عشان النصر ومين اللي داخل معاكم للإيمان. فلما ذكر الله الابتلاءات يوم أحد ختمها بقوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. طيب إذن في علاقة. طيب سؤال، هل ما يأتي النصر الجزئي إلا بالتمييز بين الخبيث والطيب؟ لا، ممكن يأتي جيد، لكن النصر الشمولي الذي فيه رفع كلمة الإسلام والتمكين في الأرض وما إلى ذلك، كلما كان المؤمنون أكثر خلوصا وصفهم أكثر نقاء كان ذلك أدعى لاقتراب النصر الكلي. وهل يصل إلى حد الشرط في أنه لا يكون هناك نصر كلي إلا بعد تمييز الصفوف؟ قد يكون، يحتاج تأمل أكثر عمقا، لكنه قد يكون نعم، خاصة إذا تأملنا في الآيات اللي فيها التمحيص وردت في ما يتعلق بغزوة أحد، ثم بعد ذلك يعني جاء النصر لاحقا. طيب هذه سنن مرتبطة بسنة النصر، فينبغي أن تفهم ويوعى التداخل بينها. الآن نأتي للعنصر الخامس، لماذا ينصر الله دينه، اللي هو الحكم والمقاصد من هذه السنة. احنا قلنا أنه يا جماعة لازم لما نتكلم عن سنة إلهية نفهم لماذا يعني يقدرها الله. يعني أليس الجزاء الأصل في الجزاء للمؤمنين أنه في الآخرة، صح ولا لا؟ أليس الأصل في معاقبة الكفار والمجرمين أنه في الآخرة؟ حسنا، لماذا يأتي شيء في الدنيا سواء من نصر المؤمنين أو من إهلاك الكفار؟ لماذا؟ نذكر بعض الحكم جيد، ولا ندعي أننا حطنا بهذه الحكم، لكن طيب. أولا إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، إعلاء كلمة الله يعني الله سبحانه وتعالى يريد لكلمته أن تكون عالية في الأرض، ليس على سبيل الدوام ولكن يجب أن تكون عالية. وسبيل علو هذه الكلمة هو نصر حملتها، فقد ينصر الله حملة الحق للحق الذي معهم، لأنه يريد للحق أن يكون عاليا، كما قال تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. سؤال: كيف يتم هذا النور إلا بحملته، إلا بنصرة حملته؟ واضح؟ لا يتم تمكين للنور أو إتمام هذا النور إلا بنصر حملة هذا النور. الأمر الثاني، المعنى الثاني، دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى، هذه رحمة. النصر رحمة، لأن الناس يتبعون القوي الغالب، فإذا نصر الله عباده المؤمنين أدى ذلك إلى دخول كثير من الناس في دينهم. وهذا الدخول وإن كان غير متين في أوله وغير يعني غير من يؤمن في وقت الابتلاء، لو تذكروا لما ذكرنا من الحكم في الابتلاء إنه حتى يدخل الدين من يدخل عن قناعة وليس عن غلبة، لكن في نفس الوقت من حكم النصر إنه ترى قد يرحم الله أمما من الناس ممن تعنيهم المعايير المادية فيتأثرون بقوة الحق ونصرة الحق فيدخلون في دين الله، كما حصل مع أهل الجزيرة العربية وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، وإن كان دخولهم هذا ليس دخولا متينا من حيث تحقيق الإيمان في قلوبهم، ولذلك ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من الرحمة بهم أن هيئ ذلك النصر ليدخلوا في ذلك في الدين. جيد. الحكمة الثالثة: إكرام الله لأوليائه واستجابته لدعائهم وشفاء صدورهم وإذهاب غيظ قلوبهم. يعني قد ينصر الله أولياءه ودينه إكراما لهم وشفاء لصدورهم نتيجة الابتلاءات الكثيرة والتعذيب الذي مروا به والقهر الذي ذاقوه. ولذلك من حكم يعني النصر، أو من ثمرات خلينا نقول النصر التي تترتب على قوة يعني خلنا نقول قوة الغلبة على الكفار والتنكيل فيهم، هو ما يحصل من شفاء صدور المؤمنين. وهذه الحكمة بينها الله في قوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. لاحظ، وينصركم ويشفي، إنه ترى مما يترتب على النصر شفاء صدور المؤمنين. طيب، أيضا من الحكم التي يقدرها الله أو التي يعني يقدر الله النصر لأجلها كبت الكفار والمجرمين والظالمين والمعتدين، كبتهم وتخييبهم وإذلالهم وأن يصيبهم شيء من الخزي وأن يقطع طرفا منهم. إيش الدليل؟ الدليل: ومن النصر إلا من عند الله، قوله سبحانه وتعالى: ومن النصر إلا من عند الله إن الله، لا، ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. لاحظ كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين قطع الطرف من الكفار، قطع يقطع طرفا يصيب طائفة منهم يعني، ها، أو يكبتهم، هذا مرتبط بإيش؟ بالنصر، ومن النصر إلا من عند الله. وقيل إنه هذه الآية اللي هي ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم إنها مرتبطة بالآيات قبلها وأيضا بالنصر بقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ثم ذكر آيات ثم قال ليقطع طرفا. قال الطبري في تأويل الكلام: ولقد نصركم الله ببدر ليهلك فريقا من الكفار بالسيف أو يخزيهم بخيبتهم مما طمعوا فيه من الظفر فينقلبوا خائبين. يعني يا جماعة الخير، ترى الله سبحانه وتعالى قد ينصر عباده المؤمنين لأنه يريد أن يخزي الظالمين. ولذلك لا نتشائم يا جماعة لما نشوف شدة الطغيان والإفساد، صدقوني لا يقترب التنكيل في أعداء الله بقدر الله سبحانه وتعالى إلا حين يتجاوزون الحد والمدى، لأن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم المؤمنين ويشفي صدورهم ويقطع طرفا منهم ويكبتهم إلى آخره من المعاني. طيب هل هناك حكمة أخرى من النصر غير الحكم اللي ذكرناها؟ احنا قلنا إيش؟ لا كلمة الله، إدخال الناس ودين الله أفواجا، إكرام أولياء الله واستجابة دعائهم وشفاء صدورهم، أن يقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم، هذه الآن حكم من النصر. إيش في حكمة أخرى؟ في حكمة خامسة وهي التوبة على الكفار، التوبة على الكفار المهزومين الذين سلط عليهم. ها؟ إذا رأوا عز الإسلام وقوة المسلمين وعظمتهم، ها؟ قد يقودهم هذا إلى أن يتراجعوا عن صف معاداتهم إلى صف موالاتهم. إيش الدليل؟ الدليل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم، أو ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم. أو يتوب عليهم هذه معطوفة على إيش؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ثم عطف عليها أو يتوب عليهم. جيد، هذا على قول في تفسير الآية. إذن هذه خمسة أمور أو خمس حكم من نصر الله للمؤمنين. العنصر السادس: ما الذي نستفيده وما الذي يثمره الوعي بهذه السنة بكل التفاصيل الماضية؟ ما الذي يثمر عند الإنسان المؤمن في قلبه في نفسه؟ ما الفائدة من كل هذا على المستوى التزكوي الشخصي الداخلي القلبي؟ ما هي الثمرة؟ واحد: تحقيق التوكل على الله والتعلق به وحده بعد القناعة التامة بأن النصر إنما يكون منه وحده. والله سبحانه وتعالى قد جمع بين النصر والتوكل في آية، ما هي؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكلما استقرت حقيقة أن النصر من عند الله، استقر في القلب أو أثمر في القلب معنى التوكل الحقيقي من المؤمن بربه سبحانه وتعالى. ثاني، الثمرة الثانية: توطين النفس على الصبر، لأنك قد وعيت أن النصر مع الصبر، وقد وعيت أن النصر لا يكون إلا بعد طول الابتلاء. فلذلك من يفهم سنة النصر لا يستعجل ويوطن نفسه على الصبر، وكلما كانت لياقة النفس في الصبر أوسع كان أحرى بالإنسان أن يفهم سنة النصر. الأمر الثالث: تحقيق الطاعة والاستجابة لله ولرسوله، وتحقيق التقوى واجتناب المعاصي، لأنه عقل المؤمن إذا فهم سنة النصر مباشرة يربطها بقضية الاستجابة لله وللرسول أو المعصية. فالنصر مرتبط بمقدار تحقيق الطاعة والتقوى، والهزيمة مرتبطة بمقدار المعصية. وأهم دليل على ذلك ما حدث يوم أحد، لأنه يوم أحد يا جماعة يوم لم تتحقق فيه الهزيمة فقط، تحقق فيه النصر والهزيمة بقوله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذا أول يوم أحد، صدق الله المؤمنين وعده فنصرهم على المشركين يوم أحد، إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه. ثم في النصف الثاني من اليوم: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. طيب، الأمر الرابع من الفوائد والثمرات المترتبة على الوعي بسنة النصر ما هو؟ الأمر الرابع: ثبات القلب وعدم الرهبة من الأعداء. ثبات القلب وعدم الرهبة من الأعداء، لأنه من وين تجي هذه؟ من الوعي بأي شيء؟ هذه تأتي من الوعي، ها، بإن ينصركم الله فلا غالب لكم، بأن القضية ليست موازين مادية فقط، بأنه ترى يعني إذا جاء نصر الله فما في شيء، ما يمكن أن تغلب، فيثبت قلبك وتقوى نفسك ويكون التعلق بالله وحده ولا ترهب الأعداء. نعم، هذه أربع ثمرات تتحقق من الوعي بسنة النصر، وهناك ثمرات أخرى. بقي العنصر الأخير وهو تنزيل هذه السنة على الواقع. أولا، الأمة الإسلامية اليوم مترامية الأطراف مختلفة الظروف والأحوال، فلا يمكن أن نحكم عليها بحكم واحد مرتبط بالسنن فنقول أن الأمة الإسلامية اليوم تعيش سنة الابتلاء أو سنة التمييز أو سنة الإمهال أو سنة الاستدراج أو سنة النصر أو سنة التمكين. من الصعب أن نحكم على الأمة بشكل عام بحكم واحد في فهم السنن الإلهية. وقد يكون بعض أو تنزل بعض السنن الإلهية في بعض الأقطار في هذه الأمة، قطر يكون فيه من يحمل دين الله ويدفع أعداء الله ويسعى لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، كما رأينا في 20 سنة السابقة هناك من يعني حقق مثل هذه المعاني وانتصر، نصرهم الله على أعداء الإسلام مع أنهم كانوا كثرة كافرة وجيوش متوافرة ويعني عدة وعتاد، ولكن تحققت فيهم سنة الله في النصر. ولما تحسبها بالموازين المادية ما تجي. في نفس الوقت هذه تلقى قطر آخر للتو تسلط عليهم الأعداء وبدأ فيهم النكال، ولسه حتى ما وجد أناس من المؤمنين الصادقين الذين يحملون دين الله سبحانه وتعالى ويدفعون أعداء الله، فيعيش قطر من الأقطار سنة النصر ويعيش قطر آخر سنة الابتلاء. فلما ننزل السنن على الواقع اليوم، الواقع ليس محكوما بشيء واحد حتى نقول إن الأمة الإسلامية ستسير بشيء واحد في ميزان السنن أو في منظومة السنن. وإن كان لنا أن نحكم بحكم عام على هذه الأمة في ميزان السنن، فإننا لا شك في مرحلة ليست هي مرحلة النصر التام. ليست هي مرحلة النصر التام لا شك. يعني لما أقول ليست مرحلة النصر التام مو معناه أنه ها طيب النصر التام يعني حيجي بعد سنتين، لا، أقصد أنه لم تتوفر بعد المقدمات والشروط على أرض الواقع التي بسببها يدخل المؤمنون في سياق التهيؤ للنصر التام. ولذلك من يفكر بميزان السنن سيخرج بنتيجة عظيمة جدا جدا، وهي أن أعظم واجب اليوم هو إيجاد شروط النصر، وأهمها إيجاد الحملة لدين الله الذين يسعون لإعلاء كلمة الله و رفع لواء هذا الدين ودفع الفساد والمفسدين والمجرمين. الجزء الناقص من المعادلة هو هذا. الابتلاء موجود والتسلط موجود والإفساد موجود والفواحش، لكن الجزء الناقص من المعادلة ليس هو مجرد وجود المؤمنين المصلين الراكعين الساجدين. فالنصر ليس مرتبطا بمجرد هذه الصفات، وإنما بوجود هؤلاء الذين يضاف إليهم صفة السعي لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. على أن مما ينبغي أن يقال إن المؤمن لا يكلف أكثر من طاقته، ولنا في أنوار الأنبياء في قصصهم التي ذكر الله في القرآن ما يغطي الاحتياج في القياس، قياس حالات الأمة اليوم على أحوال الأنبياء التي كانت في سابق. يعني في مرحلة من المراحل كان موسى عليه السلام معه ثلة مؤمنة، وتسلط عليهم فرعون بتسلط جديد في قتل الأولاد غير التسلط السابق اللي كان موسى رضيعا وقتها عليه السلام، كان يقتل الأبناء كما تعلمون فرعون، لكن بعدين بعد ما كبر موسى وبعث وصار معه ثلة مؤمنة وأقام الحج على فرعون، بعد هذا النصر، هو نصر الآن نحن رجعنا معاني النصر، هذا نصر بيش بالكلمة والحجة والبيان، وهو من معاني النصر الواضحة. حصل هذا النصر ولكن لم تكن هناك القدرة لموسى عليه السلام ومن معه أن يحقق النصر بمعناه المادي بالسيف والسنان، وتسلط فرعون من جديد، قال سنقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فجاء الذين آمنوا بموسى عليه السلام وفكروا كالتالي، قالوا إحنا زمان قبل ما يبعث موسى كان يذبح أولادنا ويستحيي نساءنا، ويعني بالعين العافية. تمام. يعني كل النكال فينا. الآن ما صدقنا جاءنا موسى عليه السلام برسالة الله وصار من يواجه هذا الطاغية فرعون ويتكلم بالحق، والحمد لله ظهر الحق، وقع الحق كما قال الله سبحانه وتعالى وبطل ما كانوا يعملون وألقي السحرة ساجدين. الحين ما صدقنا يصير هذا، نسمع من جديد البيان التالي، قال فرعون سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم، من جديد رجعنا للصفر. لذلك قص الله علينا خبر هؤلاء، فقالوا لموسى، ماذا قالوا لموسى؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هنا التذكير بحسن الظن بالله والتفاؤل والتعلق بالله وقدرة الله وعزته، لأنه ما بيدهم الآن يسووا شيء، ما يقدروا الآن يواجهوا فرعون، ما يستطيعون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وبعد ذلك قال لهم كما في سورة يونس يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم بعد ذلك قال لهم، قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. يعني كانوا يصلوا في البيوت من شدة خوفهم من فرعون، إنهم ما كانوا قادرين حتى يصلوا في دور العبادة، وأقيموا الصلاة. ثم كان الوحي بأن يغادر موسى عليه السلام ومن معه، يعني فرعون كان في ذيك الجهة والله أمرهم أن يذهبوا إلى الجهة الأخرى يغادروا، فأدركهم فرعون بجنوده فأهلكه الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا قبل، طبعا بعد ذلك جاء قضية القتال اللي هو ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون إلى آخره. إيش القضية؟ القضية أنه أول شيء نحن لا ننتظر نصرا عاما لهذه الأمة إذا لم يوجد في هذه الأمة من يحمل هذا الدين ويسعى لإعلاء كلمته ويكون من أهل الإيمان وإلى آخره. لذلك هذا أوجب الواجبات على الأمة اليوم، وهذا يضاف إلى الموجبات أو إلى الأدلة التي ذكرتها في بوصلة المصلح على واجب الوقت صناعة المصلحين. ذكرت أدلة من الوحي ومن الواقع. هذا الآن أنا بالنسبة لي هذه النتيجة النهائية من سلسلة السنة الإلهية، ترى يعني الخلاصة التي وصلت إليها بعد كل البحث في السنة الإلهية وهذه المحاضرة السابعة هي نفس النتيجة اللي في بوصلة المصلح، أن واجب الوقت صناعة المصلحين، وأن سنن الله إنما تنزل على من يحمل الدين وأن ما تأتي هكذا. ولذلك ترى حتى النصر الجزئي الذي الموجود في التاريخ الحديث وفي الواقع الآن الذي يعني يحصل في السنوات الأخيرة في تدافع بين الحق والباطل وكذا، ترى إنما يوجد حين يوجد من يقوم بهذا الدين ويحمله ويصبر عليه ويثبت أمام الأعداء ويكون عنده رسالة صحيحة وكذا إلى آخره، تجد أنه يتحقق شيء من هذا الوعد، شيء من هذا الوعد. واضح؟ ولأجل ذلك إحنا في أحد أمرين، إما أن تكون هناك أماكن ليس فيها من يحمل الدين فعلا ويقوم به، فالواجب ما هو؟ إيجادهم. وإما أن تكون هناك أماكن يوجد فيها من يحمل هذا الدين ويدافع عنه ويدفع الباطل والفساد، فأوجب الواجبات عليهم هو أن يستوفوا شروط النصر. يعني ما نجي للناس أصلا موجودين نقول لهم واجب الوقت صناعة المصلحين، طب هم موجودين، الواجب هو استيفاء شروط النصر هناك في تلك الحالة. فترجع لقضية تحقيق الإيمان وقضية نفس الشروط التي ذكرت سابقا، واضح؟ والثبات والصبر والعدم الاستعجال وكذا إلى آخره، ويتأمل الإنسان في الآيات القرآنية المتعلقة به، وخلاصتها وعامتها تعود إلى تحقيق التوكل على الله بصدق وإخلاص وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، والسعي لأن تكون كلمة الله هي العليا، لأنه هذا تحديدا هو اللي يتوفى يعني يطبق عليه قوله ولا ينصرن الله من ينصره. فإذا نظرت على المستوى العام للأمة أيهما الأكثر، وجود الحملة اللي تتقل فيهم شروط النصر ولا عدم وجود الحملة أصلا؟ عدم وجود الحملة أصلا. ولذلك لما نتكلم على مستوى الأمة نقول يا جماعة ترى على مستوى الأمة الإسلامية بشكل عام فأوجب الواجبات اليوم هو إيجاد المصلحين. ما أقول إيجاد المصلحين مو إيجاد الناس اللي بس يبتعدوا عن الذنوب والمعاصي، وإنما إيجاد المصلحين الذين يتربون أولا على معاني الإيمان والتزكية والصبر والقرآن، ثم يسعون في الأرض صلاحا وإصلاحا. والإصلاح هو تقويم الإعوجاج، تقويم الفساد، ونشر الخير، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دفع الفساد، دفع الباطل، دفع أهل الباطل. هذا الآن خلاصة تنزيل هذه السنة وأمثالها من السنن على واقعنا، على واقعنا العام. لكن لما تأتي لواقع خاص، فكل واقع خاص له ظروفه وله شروطه وله أحواله. بالنسبة لما نعيشه هذه الأيام من حرب شديدة على إخواننا في غزة، فالعين تتوجه إلى قراءة المقدمات التي في هؤلاء المؤمنين. هل في هناك مقدمات متعلقة بتحقيق الإيمان والعبودية لله وإعلاء كلمة الله وما إلى ذلك؟ كلما وجدت هذه الصفات ازداد الإنسان استبشارا بنصر الله له. فلذلك عينك لا تزيغ، ينبغي أن لا تزيغ عن هذه المعاني حين تقيس القضية. نعم هناك تحليلات وهناك قياسات مادية وهي مهمة، لكن إذا كنا نتكلم عن نصر الله فلتبحث عينك أول ما تبحث عن مقدار تعلق بالله والتوكل عليه وتغيي وقصد إعلاء كلمته ونصر دينه والسعي في ذلك والصبر والثبات. فإذا وجدتها وإذا وجدت ذلك متحققا فاستبشر خيرا، اطمئن خلاص، يعني لازم تطمئن بأن عين الله ترعاهم وأنه يكلأهم سبحانه وتعالى. وهذا ما نظنه إن شاء الله في ما يجري اليوم من أحداث. ثم لا نشترط بعد ذلك شروطا ونضيق القضية في متى وكيف وإيش الدرجة. لو أن الله سبحانه وتعالى خلصهم ونجاهم مما يراد بهم من الكيد فهذا والله نصر عظيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا. فإن هذا نصر، أن الله سبحانه وتعالى نصر نوحا عليه السلام ونصر لوطا، نصر عظيم جدا أرادوا به كيدا. ونصر إبراهيم عليه السلام أرادوا به كيدا. كيف نصرهم؟ هل إبراهيم تغلب عليهم جميعا؟ لا، ولكن الكيد الذي نصبوه على إبراهيم عليه السلام خلصه الله منه، فكان ذلك نصرا عظيما. أنت قد يكون هذا نصر، هذا النصر في هذه. لكن إذا رأيت مع الأحداث أنه لم يتحقق حتى قضية النجاة، وأنه حصل أشبه ما يكون بأصحاب الأخدود، فهنا لا يوجد إلا معنى واحد ينبغي أن تبحث فيه وتطمئن إليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد بأعدائهم أن يقطع دابرهم وينتقم منهم ويقطع أو يستأصل قوتهم وشأفتهم. هذا يرجع في درس النصر اللي أخذناه، المعاني النصر اللي أخذناه قبل قليل، اللي هو أنه قد يقتل الرسول ثم ينتقم الله من أعدائه بعد مقتله. لكن على كل حال أنا برأيي أننا يعني في حال ينبغي أن نستبشر فيه. وبالمناسبة ما حصل من الإحياء واليقظة العظيمة لكثير من هذه الأمة الحين بدون ما تعرف إيش النتيجة القادمة، هذا بحد ذاته أنا برأيي بكل طمأنينة وبكل ارتياح أن هذا نصر عظيم قد تحقق. قبل ما تبحث الآن عن أي نصر مادي قادم، أنا أقول لجماعة الخير ما جرى إلى اليوم هو نصر عظيم تحقق، تم، مو سيتم، تم. ليش؟ لأن الأمة تعاني من أنواع الكيد والمكر والفساد والإفساد، ها؟ ونصبت الحبائل المحيطة بالمسلمين من كل مكان، ثم بعد ذلك وبعد كل هذا التأخير الذي حصل للمسلمين يعيد الله سبحانه وتعالى اليقظة ويعيد الناس إلى دينها، وتنكشف سوءة أعداء هذه الأمة، ويعيد تنبه الناس. ولو ترجع للكلام اللي قبل شوي، ترى لا يمكن أن يتم النصر العام لهذه الأمة إلا بهذه اليقظة، ما في مفاجآت. لذلك هذا نصر بحد ذاته لمن يفقه ميزان النصر في دين الله سبحانه وتعالى. ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي عباده المؤمنين، وأن يرحم إخواننا المسلمين في غزة، وأن ينجيهم من هذا الكيد الذي يحيط بهم، وأن يرحم القتلى، وأن يعافي الجرحى، وأن يرحم الناس اللي في المستشفيات وفي الطرقات، وفي أن يرحم المحتاجين إلى الطعام وإلى الدواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة من عنده، وأن يلطف بهم، وأن يرفع عنهم هذه الشدة، وأن يرد أعداءهم خائبين مدحورين، وأن يطفئ نارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ما يسر قلوب المؤمنين في ذلك كله. إذن أحبتي الكرام، هذه كانت جولة استمرت قرابة الساعتين أو يعني الساعتين إلا، في الحديث عن معنى النصر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفهم هذه السنة الإلهية، والتي هناك أهمية وضرورة لفهمها، لأن كثيرا من الناس يتعامل مع هذه المعاني إما بعاطفة حماسية دون أن يفقه آيات كتاب الله وكلام العلماء على هذه الآيات، ويريد أن يعني كأنه يطوي صفحة الزمان طيا حتى يعني يتغير الواقع كذا فجأة. ولا، القضية يجب أن يكون فيها فقه ومعرفة بآيات كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى، من يفقه هذه المعاني فإنه يتخلص من الإحباط واليأس والقنوط، لأنه توسع النظرة. من يفقه معنى النصر في القرآن تتسع عنده النظرة، فلا ينحصر فكره وذهنه في يعني نطاق زمني محدد ولا صورة معينة وخلاص، وييأس وكلما قتل أحد ولا صار شيء ولا قصفت مستشفى ولا كذا قال لك خلاص احنا يأسنا واحنا أحبطنا. نعم نتألم، نعم نحزن، لكن القضية ما تؤخذ بهذا البعد الصغير والضيق، وإنما يوسع الإنسان نظره ويوسع مداركه عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى والتفقه فيه. وكان هذا الحديث الذي تحلقنا فيه حول كتاب الله سبحانه وتعالى وتفقهنا فيه من خلال هذه الآيات العزيزة الكريمة، هو المجلس الأخير من مجالس السنن الإلهية، سلسلة السنن الإلهية. وهذه السلسلة شعارها هو الفقه بالسنن يخرج المؤمن من ضيق الأزمة إلى سعة الحكمة، يخرج المؤمن من شدة الأحداث إلى سعة السنن وفهمها، يخرج من تعريف نفسه في التاريخ الذي نعيش فيه اليوم إلى تاريخ الأمم كلها. وإن كان يعيش في هذا الزمن، إلا أن عينيه تتسعان لنظر طويل في الزمن، فيبصر نوحا عليه السلام وقومه، وإبراهيم عليه السلام وقومه، وبقية الأنبياء، ويتجول في أزقة مكة إذ الصحابة كانوا يعذبون فيها، ويمر بأحد إذ نصر الله المؤمنين، ثم في أحد ببدر إذ نصر الله المؤمنين، ثم في أحد إذ كسرت يعني شوكة المؤمنين، أو كسر المؤمنين وأصيبوا، لم تكسر، كانت مصيبة من المصائب، وكان فيها من دروس العبر. وهكذا يخرج الإنسان إلى ساعة السنن يعني خلنا نقول يرتفع عن أزمة الواقع وعن ضغط الواقع بقدر عال من الاتزان والفهم، وهذا يؤدي إلى حالة من التزكية والتعلق بالله والإيمان والارتياح النفسي والطمأنينة وموافقة ما يريده الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس وأن ينفع بها وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يصرف عنا وعنكم شر كل ذي شر. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك راهبين، طائعين، مخبتين. ربنا تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.